أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وألبسني عافيتك وجللني عافيتك وحصني بعافيتك وأكرمني بعافيتك وأغنني بعافيتك وتصدق علي بعافيتك وهب لي عافيتك وأفرشني عافيتك وأصلح لي عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله وعافني عافية كافية شافية عالية نامية عافية تولد في بدني العافية عافية الدنيا والآخرة، وامن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني والبصيرة في قلبي والنفاذ في أموري والخشية لك والخوف منك والقوة على ما أمرتني به من طاعتك والاجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك. اللهم امن علي بالحج والعمرة وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه ورحمتك وبركاتك عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام أبدا ما أبقيتني في عامي هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذكورا عندك، وأنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساني، واشرح لمراشد دينك قلبي، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم ومن شر التامة والهامة والعامة واللامة ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل سلطان عنيد ومن شر كل مترف حفيد ومن شر كل ضعيف وشديد ومن شر كل شريف ووضيع ومن شر كل صغير وكبير ومن شر كل قريب وبعيد ومن شر كل من نصب لرسولك ولأهل بيته حربا من الجن والإنس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآله، ومن أرادني وجميع المؤمنين لا سيما الحاضرين بسوء فاصرفه عني وادحر عني مكره وادرأ عني شره ورد كيده في نحره واجعل بين يديه سدا حتى تعمي عني بصره وتقم عن ذكري سمعه وتقفل دون إخطار قلبه وتخرس عني لسانه وتقمع رأسه وتذل عزه وتكسر جبروته وتذل رقبته وتفتح كبره وتؤمنني من جميع ضره وشره وغمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيله إنك عزيز قدير. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي جعل البلاء متميزا أو مميزا للطيبين عن الخبيثين ونكالا للظالمين، وجعل تقلبات الأحوال اختيارا لقويات الرجال، فمن دار فناء وزوال قد ملئت بالهموم والغموم وعدت بالمحن والآلام إلى ارتحال وانتقال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالشقي من غرته ولم يعتبر بمن سكنها قبله من الماضين كانوا أطول أعمارا السابقين. الآن 60 أو 70 المعدل، كانوا أكثر من ذلك يعمرون. قبل أيام احتفل بعيد ميلاد أكبر معمر في العالم يعتقد 114 سنة، وقبل فترات قليلة ما توعدنا شياب 120 125، لم يلتفت إليه. كانوا أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا، والسعيد من اعتبر بها واستفاد من تجاربها فصغرت في عينه وهانت عليه وأحب مجاورة الجليل في داره وسكن الفردوس في جواره. وصلى الله على أشد الناس ابتلاء وأكثرهم صبرا على إيذاء وأوفرهم شكرا على ما جرى به القضاء، محمد وآله الأوصياء الأصفياء، الحجج على العباد والهادين للرشاد والعدة للمعاد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأكثرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عنهم: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أحبتي، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بلاش الجنة، كل واحد يجي يقول أريد أدخل الجنة، لا، هناك امتحان وابتلاء واختبار. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. عليكم السلام. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من قال بالإيمان فليستعد للبلاء والامتحان والاختبار من الله سبحانه وتعالى، أهو صادق في قوله أم مدعٍ وكاذب؟ حاشاكم جميعا من ذلك. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الذين يستحقون الامتحان والاختبار هم الذين آمنوا. وقال تعالى: وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. التي في الدنيا أحبتي للمؤمنين ليست بدار بقاء ومقام، وهذا ما يغتر به الكثير. الدنيا ممر معطر إلى الآخرة. الأئمة عليهم السلام قد ذموا الدنيا من جهة ومدحوا الدنيا من جهة. ذموها لمن تكون له غاية وقصده فقط التلذذ والعيش في الحياة الدنيا، ذميمة، باع الفاني بالباقي. ومدح الدنيا لمن استعان بالدنيا للآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، اعمل صالح لكي تهنأ في جنات النعيم عند الله سبحانه وتعالى، كما هو حال الطفل في بطن أمه. لا بد أن يخرج من فترة الحمل. كذلك نحن الآن، الدنيا حب لابنا، لا بد أن نخرج من الدنيا. علينا الاستعداد لما بعد الولادة لكي نكون ممن يعيش حياة سعيدة مع محمد وآل محمد في الجنان إن شاء الله. فالدنيا، اللهم صل على محمد، فالدنيا للمؤمنين ليست بدار بقاء ومقام، إنما دار تمحيص وامتحان. المؤمن يستعد للامتحان والاختبار، يرحمكم الله. فكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أوذي النبي أو في حديث ما أوذي أحد مثل ما أوذي. وورد عن الصادق عليه السلام إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. يعني في التدريج المستويات تتل بحسب شأنية الفرد المبتلى. من الأوصياء والأولياء الذين نزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء. البعض نفسه عنده متساوية إن كانت في بلاء أو في رخاء، فمنهم بالغنى غير فرحين، فذا غني يعني أموال زائل علي أن أعمل بها صالح، وبالفقر غير مغتمين. كثير من الناس يغتم بالفقر مع أن الفقر والغنى كلاهما من الله سبحانه وتعالى، عليه أن يمتثل الغنى أو يمتثل الفقر ويصبر عليه، كما هناك ما معنى حديث إن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر فأفقرته. الله يريد له السعادة والصلاح لكن يعلم بالنفوس، فلذلك الله عادل جل جلاله إن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر فأفقرته، وإن من عبادي لا يصلحه إلا الغنى فأغنيته، وأن من عبادي لا يصلحه إلا المرض فأمرضته، وهكذا كثير من الناس، حتى يصل الحديث إلى أنه يقول أن من عبادي أسلب من عدة اليقظة وخلي نعس وينام. ما معنى الحديث؟ ولا يقيم صلاة الليل وهو مؤمن ومستجن. ليش؟ يقول لكي لا يصيبه العجب في نفسه. أشوفه وصل إلى مستوى معجب بنفسه والعجب مذموم. نقل أحد أساتذتنا يقول واحد من العلماء خارج نص الليل يقول لي رايح وين؟ رايح يؤدي العبادة في المسجد وفرحان بنفسه، شوف يا إلهي أنا طالع بنص الليل على مود أصلي أتعبد في نص الليل، شقد أنا ما شاء الله يعني واصل مرتبة. يقول لي واحد قدامه يبيع شلغم، قال لي يا هذا أنت بس ساعة طالع؟ قال له طالع بكذا وقت، طلع قبل هذا اللي رايح يتعبد بنص الليل ومان على الله ومتعجب بنفسه. قال له زين انت شو ترجح من هذا الشلغم اللي تبيع به؟ قال له درهم او درهمين. قال سبحان الله، طلعت عبادتي ما تسوى درهم او درهمين، هذا احسن من عبادتي وانا مان بها على الله. لا يعجب الانسان، فلذلك الله اذا يحب انسان يسلب منه امور في سبيل لا يصيد العجب والرياء في عبادته أمام الناس. ثم إن البلاء على أنواع أحبتي وأحوال متعددة، فمرة يكون للعقاب والنكال لما اقترفه المرء من الموبقات، نعوذ بالله وإياكم. هناك من الناس من يبتلى عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة، وقد ذكرنا في خطب سابقة من ذلك ما يصب العذاب عليه الله سبحانه وتعالى على الفرد في الدنيا قبل الآخرة، العاق للوالدين والظالم الجائر الدور على الناس يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. فهذه العقوبات البلاءات تكون بسبب الذنوب والموبقات التي ارتكبها هذا العبد العاصي، فيبتلى بالأمراض والعاهات أو تلف الأهل والأولاد وجار سوء وتنغيص اللذات أو تسلط سلطان عليه فيفرق الأحباب ويشتت الجماعات. قال أني للمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات، وهذا لعله يستخدمها أهل الأراضي والبساتين وكيف كان حال الثمار والعطاء في فترات سابقة وكيف هو حال الآن، يراجع كل نفسه، وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، هذه كلها بسبب الذنوب الحاصلة. ومرة يكون البلاء تمحيصا للذنوب، يعني سحقا ومحقا للذنوب، كفارة للذنوب ورفعا للدرجات،
فالقسم الأول مذموم، من تحصل له الابتلاءات بسبب ذنوبه الكثيرة. أما القسم الثاني فهو محبوب عند الله، من يكفر الله عن سيئاته. هذا إن شاء الله في روح وريحان إن شاء الله، الله جاي يصفط له ويسامحه ويعفو عنه ويجر إلى طريق الطاعة. ومنهم من لا تكون الابتلاءات له رفع للدرجات، يعني منزلت عند الله قاعد ترتفع شيء بشيء بسبب من؟ بسبب صبر على البلاء، صبر على الابتلاء. ومرة يكون البلاء تمحيصا للذنوب ورفعا للدرجات. قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، مقتصر التمحيص على الذين آمنوا. أما من كفروا لا، يسرحون ويمرحون في الحياة الدنيا وجزاؤهم جهنم وساءت مصيرا. هذا ما خدع يا الله يبتلي، كما في الحديث القدسي: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جنح بعوضة، هاي الزبانة جناح مو الزبانة، همو الزبانة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جنح بعوضة لما سقى كافرا فيها شفة ماء. لكن لأنه ما لها أي قيمة، جناح الزبانة ما تساوي الدنيا، فلذلك الله بذل الدنيا للكفار وللمطيعين والمؤمنين. فتشوف انت حتى العاصين يأكلون ويشربون ويتنعمون بنعم الله سبحانه وتعالى، ويغتر بهم بعض الناس ويقول هؤلاء قد فتح الله عليهم فتحا مع أنهم عاصون لله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن التمحيص بالذات للمؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ذولا مسحوبين ما لقربين، اترككم عليه السلام ورحمة الله. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا، مو إلا يطب جهنم ويأخذ نبيها عقوبة 80 سنة أقل أكثر، لأنه تارك الصلاة عليه السلام. في الحديث يقول الإمام عليه السلام: تارك الصلاة عقوبته في جهنم 80 حقبا. فقيل له: وكم الحقب؟ قال: 80 سنة. يعني اضرب 80 في 80، والسنين من سنين الدنيا أو الآخرة غير معلوم. وتعلمون أن يوما عند ربك 1000 سنة أو 50000 سنة مما تعدون. 50000 سنة عندنا يلا يجوز يوم عند الله سبحانه وتعالى. وباشر شوف يقول: لا لابثين فيها. القرآن الكريم عليكم السلام ورحمة الله يقول: لابثين فيها أحقابا. هاي بالقرآن الكريم الآية الكريمة، الله يشير للبثرة. وبعد أكو آيات يقول: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ليه بس ما أكو سماوات وأرض فتبقى هذول باقين في جهنم، نعوذ بالله وإياكم. قال الإمام علي عليه السلام: الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم. محنة شدة ضيق أهم حزن غم، إن شاء الله تجي بالجمعة القادمة راح نطرق الأنواع اللي الله يبتلي فيها العباد في سبيل يخفف عنهم، منها فقر، منها مرض، منها غم، منها حزن، منها هم، إن شاء الله يجي كله موجود عندنا. إن شاء الله تكونون مصداق حقيقة للمؤمن الموالي للأئمة عليهم السلام ومرتقب لما عند الله جل وعلا. الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعتهم ويستحقوا عليها ثوابها. في سبيل شنو؟ حتى يخلصهم من تبعات الآخرة. في الحديث واحد ناصبي معادي لأهل البيت عليهم السلام يقول للإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أنتم تقولون أن من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، صل على محمد وعلى آله. فقال له: ما بال من يفعل المعاصي من شيعتكم؟ أقواي وكثير موجودة في البيوت كلها معاصي هواي نعوذ بالله. قال: ما بال من يفعل المعاصي عليكم السلام ورحمة الله من شيعتكم إذا مات وهو على المعاصي؟ هذا شلون أنتم تقولون مات مغفور إليه؟ قال: سيمتحنه الله أو سيبتليه الله بشيء يكون سبب أو كفارة لذنوبه قبل موته. قال بماذا يعني ما معناه؟ قال سوف يبتليه الله بجار سوء يكون أذية علي 24 ساعة. كل ما يصبر علي تعلمون أن حق الجار ليس عدم أذية الجار، وإنما حق الجار عليك هو الصبر على أذية الجار، مو الإحسان إلى أو أنه ما تأذيه، لا أن تصبر على أذيته، هو هذا حق الجار عند آل البيت عليه السلام. فقال لك يبتليه الله بجار سوء يكون أذية عليه، يكون سبب لغفران ذنوبه كل ما يصبر. قال وإن لم يكن هذا الناصب، زين إذا ما كان يا ابن رسول الله، يعني الله ما ابتلى بجارته. قال سوف يبتليه الله بزوجه بذيئة، لسانها طويلة 24 ساعة تحكي، سامعين شايفين بيوتها شكل بيها، الله ابتلى بها كيسوي. فيبتليه الله بزوجة بذيئة تكون سببا لغفران ذنوبه، مع أنه الإنسان بيده الخلاص من الزوجة. خلوا بالمعلوم أن هناك خمسة لا يستجاب دعائهم، منها الرجل يدعو على زوجته خلصنا منها يا رب، يقول له ما استجيب، بيدك العصمة، طلقها والله محمد عليها، تروح تشوف حال سبيلها، ما لا استجيب أنا خلصت منها، لا أنا جعلت بيدك الخلاص. فقال الإمام عليه السلام هذاك الناصبي، قال وإن لم يكن ما ابتلى الله بزوجته بذي أو مؤذية وتأذي، يعني شلون؟ يقول مر وجه الإمام وانتفخت أوداجه وقال له سوف تدركه شفاعتنا رغما عن أنفك. فالأئمة عليهم السلام شفعاء لأهل الكبائر من أمة محمد وآل محمد وليس الصغار، لكن الإنسان علي المام ثاني الشفاعة لأنه راح يتشوه. أكو حديث يقول المؤمنين أو أهل الكبائر مع أنه كانوا مؤمنين ساجدين محبين لله يدخلون جهنم وتحترق أبدانهم في جهنم ما عدا الوجوه التي سجدت لله والقلوب المستنيرة بحب الله. هذول يقول أنه ما يحترق، ليش؟ لأن بحب الله والوجه قد سجد لله. هنا أن تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. واحد ليش يخلي روحه بهالامتحان من على من يتشوه ويحترق بنار جهنم؟ نعوذ بالله وإياكم. فلذلك الإمام يقول الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا قبل الآخرة بمحنتهم لتسلم بها طاعتهم ويستحق عليها ثوابها. وقال أيضا أمير المؤمنين ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد. قد ما تمر عليك ضيق وهم ترى هو امتحان واختبار إذا كنت مؤمنا بالله ورسوله وآل البيت، ويتعقدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بغروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم وليجعل ذلك أبوابا إلى فضله. ولهذا استخلص الجليل سبحانه المؤمنين للآخرة، تعلمون في آية كريمة يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، واختار لهم الجزيل مما لديه من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال لصبرهم على البلاء ورضاهم بالقضاء وشكرهم على النعماء، إذ أن الصبر أول درجات الإيمان. فإذا ترتقي العبد أو ترقى العبد في إيمانه بلغ منزلة الرضا بالقضاء، وإذا ازداد في سلم الإيمان علوا وسموا وصعودا أصبح شاكرا لربه على البلاء. فالأولياء الصالحون لن يكونوا مؤمنين إلا كما وصفهم الإمام الكاظم عليه السلام مخاطبا، حتى تعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. إنسان صابر في البلية هذا أعظم مما وجهي غافل وساكت وكش ما يسوي مع الرخاء وعدم الابتلاء. قال وهذه منزلة من خبر الدنيا وهذه منزلة من خبر الدنيا، يعني عرف وامتحنها وعرف أحوالها، فعلم أنها سوق ربح فيها قوم يبتغون فيما آتاهم الله الدار الآخرة، وخسر آخرون ممن كانوا يعملون أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم إنهم عليهم الصلاة والسلام أناروا القلوب وشرحوا الصدور أهل البيت عليهم السلام، وأوضحوا بأن من لم يبتل أو من لم يبتل فهو مبغوض عند الله تعالى. فقد جاء عنهم: إذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره، وإذا رأيته يتابع عليك النعمة فاحذره. خصوصا إذا كان الإنسان عاصي والنعم تجعله خلي يكون حذر جدا، وإذا كان شاكر لا، هذا مصداق للآية الكريمة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا رأيته يتابع عليك النعم فاحذره. والله تعالى شأنه يتعاهد عباده المؤمنين بالبلاء كما يتعاهد المسافر عياله بأنواع الهدايا والطرف، كما جاء في الخبر عن آل البيت. ولولا، التفت إلى هذه الإشارة بالقرآن الكريم، لولا أن يرتاب بعض ضعفاء النفوس، يعني يصير فيهم عندهم ردة ويكفرون، لجعل الله للذين كفروا، شوف ايش قد يقيهم الله، لولا أن الناس بس تشوفهم كلها تكفر، لولا أن يرتاب بعض ضعفاء النفوس لجعل الله، الآية الكريمة، لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف شنو؟ من فضة، ومعارج عليها يظهرون. ولذلك خص الآخرة خالصة للمؤمنين، إذ قال تعالى: قل، الآخرة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك هناك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان مدعو في دار أحد الأصحاب أو أحد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا بدجاجة تبيض على الحائط، وسقطت الدجاجة، سقطت البيضة من على الحائط على مسمار، مسمار كان في الحائط ولم تقع إلى الأرض وتكسر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: انظروا إلى هذا الأمر. فالرجل صاحب الدار قال له: أو تعجب من هذا يا رسول الله؟ أنت تتعجب البيضة طاحت من الحائط وما طاحت للقاع وانكسرت؟ قال: ولم لا؟ لأن الآن واحد بيضة وطيح من الحائط، ممكن الضغط أقف على بسمار؟ هذا فشيء كلش نادر. قال له: اعلم يا رسول الله، أبو البيض، أني لم أرزق، يعني ما طابتني مصيبة رزية، لم أرزق بشيء قط منذ ولدت إلى الآن. أنا من سرت لحد الآن ما جتني أي مصيبة، ولذلك أنا ما متعجب. شنو بيضة؟ بيضة إلي ما طيح للقاع، تبقى على البسمار، فشيء مو عجيب. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: هلموا بنا واخرجوا من هذه الدار، فإن أصحابها أو أهلها من أهل النار، إنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، ولو كانوا قريبين لابتلاهم الله جل وعلا. ولذلك قلنا أن البلاءات على من؟ على المؤمنين في كل شيء. طوبى لمن نال من الله الرضوان وهرب من لهيب النيران بالصبر والقناعة وإطاعة الديان. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبتي، بعد أن ذكرنا أن البلاء لا ينزل إلا على المؤمن، وأن البلاء يكون مرة عقوبة على العاصين ونكالا لهم في الدنيا قبل الآخرة، وللمؤمنين يكون امتحان واختبار وابتلاء لرفع الدرجات. أود أن أذكر بين أيديكم جملة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ابتلاء المرض، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة وفي هذا الجيل كثير من الأمراض التي لم تكن موجودة بالسابق، والآباء والأجداد يذكرون كثير من التصرفات التي كان يقوم بها الأولاد والشبان والنساء والحالة الاجتماعية التي كانت معاشة الخالية من كثير من الأمور المعقمة في وقتنا الحاضر، مع ذلك يتمتعون بصحة وعافية. فالقضية قضية ابتلائية بسبب ذنوب أو غير ذنوب، وكما أشار خصوصا نحن أهل العراق لدينا الآن كثير من الأمراض، حتى قيل أن هذه دعوة الحسين على العراقيين وعلى أهل الكوفة، وردها سماحة المرجع الشيخ يعقوب ردها في محاضرة في يوم من الأيام، وقال هذه لا تكون استجابة لدعوة الحسين، وإنما نقول أن العراق هو الشعب الذي سوف يحتضن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولذلك هذه كلها اختبارات وامتحانات للشعب العراقي. ولو أجري استفتاء في العالم لظهر أن الشعب العراقي والعراقيين بالخصوص أطيب قلبا وأرق أسعدة وأكثر ميولا للدين، فما بر به العراق من ابتلاءات ويمر به في الوقت الحاضر، نسأل الله أن تكون امتحانا للمؤمنين وتمحيصا ورفعا للدرجات. فمن ذلك المرض الذي عم الديار ولا يوجد بيت من بيوتاتنا في الوقت الحاضر لعله ليس فيه مريض، ولذلك نرى أن آل البيت عليهم السلام يشيرون إلى أن المرض من الأمور التي يبتلى بها المؤمن، بل أنها لا تكون إلا للمؤمن. هناك حديث أحدهم يسأل الإمام عليه السلام وهل يبتلى المؤمن، قال بل لا يبتلى إلا المؤمن. وهل يبتلى إلا المؤمن؟ الإمام يقول عليه السلام هو أصلا ما يبتلى إلا المؤمن. فأنت ليش تستغرب؟ إذا أحق الله عبدا ابتلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لأصحابه أيكم يحب أن يصح ولا يسقم؟ دائما صاحي وبعافية، احنا ندعو بالعافية وقرأنا دعاء الإمام زين العابدين بالعافية، ويطلب عافية الله سبحانه وتعالى له. ولكن هذا حال الدنيا، أيكم يحب أن يصح ولا يسقم؟ قالوا كلنا يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا كالحمير الضالة؟ ألا تحبون أن تكونوا أصحاب كفارات؟ كان يذنب ليه، شنو لي يمحو هاي الذنوب؟ ليلة واحدة يبات مسخن، يقول من بات محموما بات وذنوبه تتساقط كأوراق الشجر. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وآله يقول والذي نفسي بيده أن الرجل ليكون له الدرجة في الجنة ما يبلغها بشيء من عمله ولكن بالصبر على البلاء، يعني بالصبر على البلاء يبلغ هذه الدرجة وبغيرها لا، وعظيم الجزاء لعظيم البلاء. فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بعظيم البلاء، يعني قد ما اشتد البلاء على الإنسان يكتشف من عدة أن الإنسان قريب ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان ملتزم. وأما إذا كان عاصيا ومتجاهلا في الفسوق والعصيان
لكن نقول عقوبة، هذا بعد معروف الحال. نجي الميت المؤمن والملتزم، الابتلاء إليش فيه؟ امتحان واختبار ورفع درجات. أما العافين 24 ساعة الهيس والبدانة والموسيقى والغناء والمدبلجات وكثير من الترميشات ويا رايح يا راد على الشوارع فوق البيوت، موجودة هاي الحال وخصوصا في وقتنا الحاضر. هذا شو نقول إذا ابتلى الله؟ نقول عقوبة. اللي يترقب أعراض الناس الله يترقب عرضه، نعوذ بالله، الله يبتليه بعرضه. ويقول ذلك فإن رضي فله الرضا، هذا الإنسان اللي يصبر على البلاء، إذا رضى إلى الرضا. وتدرون الدرجة العليا المطلوبة عند المؤمنين ورضوان من الله أكبر، إنسان يقصد رضا الله، هذا أكبر شيء. وإن سخط فله الصخ، وقال عليه السلام لو يعلم المؤمن ما له في السقم، يعني أثناء المرض، ما أحب أن يفارق السقم أبدا. إذا يدري، لكن إذا ما يدري مثلنا كده أخوي يدعي مريض ادعوا لي ياكم راح أموت كذا، لا، كله من الله محفوظ. وقال عليه السلام يود أهل العافية يوم القيامة، لولا اللي دوم بعافية، أكو بعضهم يقول أنا ما بعرف أضرب حياتي كلها دوم، ولا ماخذ حباية ولا رايح الطبيب ولا شايف طبيب، هو يحسبها فضيلة، ولكن عند الله وعند رسوله الأئمة عليهم السلام مبغوضة ومذمومة، لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو من أهل النار. كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسأله أتعرف الحمى؟ يعبرون عنها أم ملزم بالروايات. قال وما الحمى يا رسول الله؟ ما أعرف الحمى. قال الحمى حرارة تكون بين الجلد والجسم تصيب الإنسان وكذا. قال ما عرفت واقف أبد، حياتي كلها ما شفت شنو الحرارة. قل فلما أدبر قال لهم النبي صلى الله عليه وآله من أراد من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأنه لو كان محبوبا عند الله لابتلاه الله سبحانه وتعالى. قال عليه السلام يود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم قرضت بالمقاريض. ليش؟ يقول لما يرون من ثواب أهل البلاء. يا رب يوم قطعنا الدفع، لأن هذول حصلوا وإحنا بقينا ما محصلين. وقال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا رب لا مرض يغنيني ولا صحة تنسيني، ولكن بين ذلك أمرض تارة فأذكرك. من أتمرض إلهي أسألك الشفاء والعافية، والله هو المشافي والمعافي والطبيب، سبب من أسباب الله جل وعلا. وأصح تارة فأشكرك، بعافية أشكر الله، أتمرض أدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وروي أن أبا الدرداء مرض فعادوه فقالوا أي شيء تشتكي؟ فقال ذنوبي. قالوا فأي شيء تشتهي؟ فقال المغفرة من ربي. فقالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال الطبيب أمرضني، الله هو المشافي، هو اللي مرضني. قالوا فاسأله عن سبب ذلك، فقال قد سألته فقال إني أفعل ما أريد. ومرض رجل فقيل له ألا تتداوى؟ فقال إن عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، هذه مذكورة بالقرآن، أقوام ذولا عاد وثمود، كانت لهم أطباء داووا فلا الناعس بقي ولا المنعوس له، ولو كانت الأدواء تمنع الداء لما مات طبيب ولا ملك. نحن لا نسلم مع ذلك الحديث تماما ونقول له نترك الطبيب، وإنما أمير المؤمنين جاء له الطبيب، والأئمة عليهم السلام كذلك كان لهم باع، وروايات كثيرة في طب الأئمة، معروف كتاب يعبر عنه بطب الأئمة، يشيرون إلى علاج كثير من الأنواع. ألا أطيل عليكم الحديث؟ وروي فما ناجى موسى ربه أن قال يا ربي أعلمني ما في عيادة المريض، لأننا علمنا بأن المرض هي خصلة للمؤمنين وابتلاء للمؤمنين. قال يا ربي أعلمني ما في عيادة المريض من الأجر، فقال سبحانه وتعالى وأشكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. هذا يظل يزور بقبره ليلية منا إلى أن يأتي يوم القيامة. قال يا رب فما لمن غسله؟ قال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه. فقال يا رب فما لمن شيع جنازته؟ قال للمريض، يعني اللي يعود المريض الله يوكل به ملك، واللي يغسل المريض بعد موته الله يغسله من ذنوبه، ومن يشيع جنازة المريض الذي مات أوكل بهم ملائكتي يشيعونهم في قبورهم إلى محشرهم. قال يا رب فما لمن عز مصابا على مصيبته؟ اجا وقال لعظم الله لكم الأجر. إن شاء الله خاتمة الأحزان. قال أظله الله بظلي، فقال أظله بظلي يوم لا أظل إلا ظلي، أو لا ظل إلا ظلي. تعلمون أن حديث سبعة يظلهم الله بظلي يوم لا ظل إلا ظله. وقال النبي صلى الله عليه وآله عائد المريض يخوض في الرحمة، يعني أثناء زيارة للمريض هو الآن يسبح ويخوض في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا جلس استقر به المقام عند المريض ارتمت فيها، يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى. ويستحب الدعاء له للمريض، تدعو له عافاك الله مولاي، فيقول العائد اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، صل على محمد وآل محمد، واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك، واجعل شكايته، يعني شكواه ويقول أنا متألم وكذا، كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقي. ويستحب للمريض وليس لمن يعوده، قلنا بأن تدعو للمريض، ولكن يستحب للمريض الدعاء لعائده. يا اللي اجي يزورك وانت مريض لا تكون بخس تبخس، حتى ادعو له، ادعو له سواء كان حاضرا او في ظهر الغيب، مستحب في شريعة النبي وسنة الأئمة عليهم السلام. فإن دعاءه، يعني دعاء المريض لمن عاده، مستجاب، وتكره الإطالة عند المريض والجلوس، وتعلمون مكروه زيارة المريض ليلة، ومستحب أن تحمل وياك شيء، والعوائد موجودة عندنا، تأخذ وياك بطل شربت أو تفاحات برتقالات موزات، موجود هاي العادة. يقول توصل المريض تسلم عليه، تحط يدك على كتفه، تباصه وتقول له عافاك الله. هذه من سنن الأئمة عليهم السلام، نسأل الله أن يرزقنا الامتثال لها جميعا، وأن يخرجنا من بلاءات الدنيا والآخرة، ويرفع درجاتنا جميعا، ويثبتنا عنده مع محمد وآل محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.